مجمع نورين يقدم.
الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 47 من مجالس شرح كتاب المقنع للإمام الموفق أبي محمد بن قدامة رحمه الله رحمة واسعة، يشرحه معالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الأحد 5 من شهر محرم من 37 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز تستحب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الجنائز. يقال جنازة ويقال جنازة، كلاهما وجه في اللغة، ويسمى هذا بالفتح أو بالكسر على هذين الوجهين من اللغة، إما أن الميت يسمى كذلك أو أن سريره ونعشه الذي يحمل عليه يسمى كذلك. نعم.
تستحب عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية.
نعم. من كمال الشريعة أنها بينت الأحكام، وهنا يقول الفقهاء كتاب الجنائز، وهذا غالب كتب الفقه تمضي على هذا النمط من تسميته كتابا، يذكرون فيه الأحكام المتعلقة بالميت عند احتضاره ووفاته وبعد وفاته، مما يتعلق بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وما يتبع ذلك من أحكام تنفيذ الوصية وقضاء الدين ونحو ذلك. فهذا من كمال الشريعة أنها أعطت أحكاما للإنسان حال حياته، وأعطت أحكاما للإنسان عند وفاته، وأعطت أحكاما لما يترتب على هذه الوفاة من تغير في الحقوق والملكية وما إلى ذلك، مما يصير المال به ميراثا، وكيف يكون المال بعد وفاة الميت، وماذا يقدم من الاعتبار في ذلك. نعم.
تستحب عيادة المريض.
تستحب عيادة المريض، وعيادة المريض لا يختص هذا الاستحباب بالمرض الذي يخشى معه الوفاة، وإنما عيادة المريض مطلقا هي من العمل الصالح المستحب بإجماع العلماء. وبعض الناس قد يتبادر عنده إذا قيل عيادة المريض أنه من كان المرض قد ألح عليه، والأمر ليس كذلك، فكل من انتابه شيء من العارض ولو لم يلزم له بقاء في المستشفى أو نحو ذلك فإنه يسمى مريضا، والمرض مرض دون مرض. ولكن كلما كان الإنسان بحاجة إلى من يعوده فتكون زيارته آكد، تكون زيارته آكد. فعيادة المريض من الأعمال المشروعة بالإجماع، وجاء في حديث البراء وأبي هريرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب7، وذكر منها عيادة المريض، فهو عمل مشروع ودليله مستفيض في السنة، وهو من أفضل الأعمال، وهو من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى من الأعمال المستحبة. قال: وتذكيره بالتوبة والوصية. تذكير المريض إذا كان قد ظهر معه شيء من أمارات الموت أو كان مرضا لا يرجى برؤه، فيكون هذا التذكير آكد، وإلا فالتذكير بالتوبة والتذكير بالوصية هو من الأمور المطلقة ويذكر بها المريض وغير المريض. لكن مقصود المصنف هنا من التخصيص أنه إذا كان المرض مما يخشى معه الوفاة أو كان من الأمراض التي لا يرجى برؤها عادة، فيكون هذا آكد. نعم.
فإذا نزل به تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، وندى شفتيه بقطنة، ولقنه قول لا إله إلا الله مرة ولم يزد على 3، إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه بلطف ومداراة.
نعم. فإذا نزل به أي الموت وصار محتضرا، فإن من عنده من الناس من أقاربه أو غيرهم يتعاهدون كما ذكر المصنف، قال تعاهد بل حلقه بالماء ليكون ذلك أرفق به، وليكون ذلك أدعى إلى إمكان نطقه، وليكون ذلك أي ترطيب حلقه وبل شفته ليكون ذلك أدعى إلى إمكان نطقه لئلا يثقل عليه اللسان فيكون ذلك مؤخرا لنطقه الشهادة التي يرجى أن يختم له بها، ختم الله لنا ولكم بها. نعم. قال ولقنه قول لا إله إلا الله، يلقنه الشهادة سواء قول لا إله إلا الله، وهذا نص عليه الإمام أحمد وجماعة، أو أن يقول له الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أو يقول ما جاء في حديث أبي سعيد وهو أكمل، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق ادخله الله الجنة على ما كان من العمل. فهذه الصيغة التي جاءت في حديث أبي سعيد أو غيرها من الصيغ كلها على نفس المقصود، إنما يكون ذلك بالشهادتين، بالشهادتين إما بذكر شهادة لا إله إلا الله وقول لا إله إلا الله، مثل ما كان النبي يقول لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله، فهذا يدل على أن أفضل كلمة يختم بها هي هذه الكلمة، هي هذه الكلمة وهي أشرف الكلمات، كلمة التوحيد. نعم. قال المصنف ولقنه قول لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاث، هذا استحبه كثير من الفقهاء ألا يزيد على ثلاث، وهذا والله أعلم معتبر بحسب حال الإنسان، فإذا كانت نفسه مستقرة ولسانه ذاكرا وكررها وزاد على ثلاث كان الأمر كذلك، وإن كان ذلك قد ثقل عليه تماما وأفصح بها وقالها لم يكلفه بحيث أنه يتعذر عليه النطق بها، فربما شق عليه أمر نفسه من عجزه وقد سبق أن قالها قبل وقت قليل، فهذا من العقل والحكمة، يعني إذا ألح عليه الأمر وصار لا يستطيع النطق فأفصح بها ونطقها لا يكلف في نفس الآن أن إيش؟ أن يعيدها، إلا أن يكون لسانه سهلا ممكنا، فإذا كان نطقه ممكنا فتكرارها خير له، فتكرارها خير له، لأنها أولا من الأعمال الصالحة، ولأنه ربما يكون بعض هذا التكرار يوافق قلبا لم يوافق درجة الخضوع فيه في القول الأول، لأنها ليست محض كلمة، ليست محض إيش؟ ليست محض كلمة، فإذا تيسر التكرار فهو خير له باعتباره عملا صالحا من جهة، وباعتبار أنه قد يقولها على حال، وقد تكون المرة الثالثة أو الرابعة توافق إيش؟ توافق صدقا ومقاما فتح له من الإخلاص، مثل ما جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فقوله ففاضت عيناه هذا كاشف، وصف كاشف لما قام في قلبه. نعم.
ويقرأ
هذا إن لم يتكلم، فأما إن تكلم بعدها فإنها تعاد عليه كما ذكر المصنف.
ويقرأ عنده سورة ياسين،
يقرأ عند المحتضر وليس بعد وفاته، عند المحتضر يقرأ سورة ياسين. نعم، لما جاء في حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه، والمقصود اقرأوا على موتاكم أي على محتضريكم عند الاحتضار وليس بعد الوفاة، أما بعد الوفاة فلا يشرع قراءة القرآن عند رأس الميت بعدما تقبض روحه، ليس من السنة والكتاب ما يدل على مشروعية القراءة عند رأس الميت بعد وفاته، إنما تقرأ عنده هذه السورة، تقرأ عنده هذه السورة عند احتضاره، أما بعد وفاته وخروج روحه فإن ذلك لم يأتي به دليل. نعم.
ويوجهه إلى القبلة،
ويوجه إلى القبلة وهذا لا خلاف فيه في الجملة، لأن هذا من الأحوال التي فيها تكرمة لهذه الجهة التي استقبلها في صلاته، ويكون بذلك تطيبا لنفسه، وهو من المعاني المحركة لإيمانه. إذا شعر أنه يوجه إلى القبلة يشعر بالبشارة، فيكون ذلك أمرا مبشرا له، ويشعر بقدر هذه القبلة وقدر الصلاة التي صلاها إليها، فيقع عنده من مقامات الرجاء ومن مقامات المحبة للشريعة ومن مقامات التعظيم للشريعة، يكون في نفس الإنسان خير كثير في هذا الاعتبار، بخلاف إذا شعر أنه لا يبالى كيف مات ولا أي كلمة قال. هذا من ما ينبغي للناس أن يعتنوا به في شأن المحتضرين. نعم.
فإذا مات أغمض عينيه وشد لحييه ولين مفاصله وخلع ثيابه.
فإذا مات أغمض أيمن بحضرته، أيمن بحضرته. نعم.
وسجاه بثوب يستره، وجعل على بطنه مرآة أو نحوها، ووضعه.
هذا ليس على تعبد، لم يقله الفقهاء تعبدا مسألة المرآة، وإنما قالوا لئلا ينتفخ بطنه، فهو إجراء عضوي ليس تعبديا، لئلا يقال ما الدليل على ذلك وما إلى ذلك. هذا أمر تجريبي، هذا أمر تجريبي يقصد به إكرام الميت، وإذا اقتضى العلم شيئا آخر فهذا أمر واسع، ليس هذا من الأمور التعبدية. نعم.
ووضعه على سرير، على سرير غسله، متوجها منحدرا نحو رجليه.
نعم.
ويسارع في قضاء دينه وتفريق وصيته وتجهيزه إذا
توقن موته. إغماض العينين هو على معنى شرعي، هو على معنى شرعي من حيث هو، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة عثمان إن الروح إذا قبض تبعه البصر، إن الروح إذا قبض تبعه البصر. نعم. وشرع إغماض عيني الميت. نعم.
ويسارع في قضاء دينه.
قال ويسارع في قضاء دينه، أو يسارع أي الولي والقائم على أمره يسارع في قضاء دينه، لأن هذا من أخص ما تبرأ به ذمة الميت أن يقضى الدين. وقد جاء في حديث أبي قتادة أن النبي قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، فقضاء الدين هذا من آكد ما يجب. والأصل أن الإنسان يسارع في قضاء دينه حال حياته، ولكن إن مات وعليه دين وجب على أوليائه أن يبادروا إلى ذلك، وهو أول واجب قبل ميراثهم، هو واجب قبل ميراث الورثة. نعم.
وتفريق وصيته وتجهيزه إذا تيقن موته.
نعم، أي أن الوصية توضع أصولها حتى يمضي تطبيقها من بعد وفاته. نعم. وتجهيزه إذا توقن موته، أي تجهيزه بالكفن والغسل، فيغسل ويكفن على ما وردت به السنة من صفة الغسل، من صفة غسل الميت وتكفينه. نعم.
بانخساف صدغيه وميل أنفه.
هذه الأمارات، هذه الأمارات أمارات عادية يذكرها الفقهاء يعرف بها الوفاة، وأصبح الآن يعرف بطرق أدق من هذا، وإن كانت الوفاة إذا تحققت بانت لأكثر الناس. نعم.
قال رحمه الله: فصل في غسل الميت. غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية.
غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، وهذا من كمال الشريعة أنها لم تجعل هذا الواجب على أقاربه أو على وليه، وإنما جعلت ذلك فرض كفاية، وأخص المطالبين بهذا الفرض هم قرابته وخاصة قرابته، لكنه في جملته هو فرض كفاية على المسلمين. فلو تركه جدلا، لو فرض أن أحدا لا قريب له أو له قريب يسير أو ترك وقصر في بعض الأمر، فإن الكفاية واجبها متعلق بعموم المسلمين حتى تتم الكفاية، وهذا معنى كونه واجبا كفائيا حتى تتم الكفاية، فهو من فروض الكفايات. غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، وما يكون من العمل يتكرر كالصلاة، فإنك تعلم أن الغسل يقع مرة واحدة والكفن مرة واحدة، والصلاة كما نعلم يصلى على الميت ثانية، وصلى النبي على القبر أيضا كما جاء في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا الصلاة على القبر. فالصلاة عليه فرض كفاية، وفرض الكفاية هي الصلاة الأولى، الصلاة الأولى، وما بعدها يصير ماذا؟ وما بعدها يصير سنة لمن صلى عليه، في حق من صلى عليه، وما بعدها يصير سنة في حق من صلى عليه. ولا الأصل أن الصلاة واحدة فقط، لكن لو أن أحدا صلى عليه، لو أن أحدا صلى عليه كما لو صلي عليه في المقبرة بعدما صلي عليه في المسجد، فجيء به إلى المقبرة والقبر يجهز، صلي على الميت كما يقع في حال الناس الآن، فهذه الصلاة هي سنة في حق من فعلها، أي مستحب، لا يسقط بها الواجب لأن الواجب سقط، أو لا يتم بها الواجب لأن الواجب قد تم بالصلاة الأولى، لا يتم بها الواجب لأنه واجب كفائي، فهذا الفعل مستحب في حق فاعليه، وإنما نقول مستحب في حق فاعليه أدق من أن نقول مستحب بإطلاق، لأنك لو قلت مستحب بإطلاق لدل على إيش؟ مشروعية تكرار صلاة الجنازة أو الصلاة على الميت، والأصل أن هذا لا يشرع من حيث هو، من حيث هو لا دليل على مشروعيته، ولكن إذا حضره من لم يصلي عليه يصلون عليه أو لا يصلون؟ يصلون عليه إذا حضره، لأن النبي صلى على القبر، وجاء في حديث المرأة التي تقوم المسجد، حديث أبي هريرة أن امرأة شابة أو غلاما كان يقوم المسجد ففقده النبي صلى الله عليه وسلم وفقدها، فسئل عنه فقال وهي سوداء، راجح أنها امرأة أمها سوداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها، فدلوه على القبر فصلى عليه عليه الصلاة والسلام، وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. فالشاهد أنك تعلم الفرق بين أن تقول إن صلى عليه من صلى بعد الصلاة الأولى فهي في حقهم إيش؟ عمل صالح، في حقهم عمل صالح، لكنه ليس من حيث الأصل يشرع القصد إلى إيش؟ إلى التكرار. الأصل أنه إذا صلي عليه اتجه به إلى ماذا؟ إلى دفنه، فإن وافقه من وافقه لم يصلوا عليه هذا يختلف، هذا يختلف، يعني في بعض القرى ربما لا يقع ذلك لأنهم يصلون عليه ثم نفس اللي صلوا عليه يأتون إيش؟ معه لدفنه، فهل يشرع لهم أن يعيدوا الصلاة مرة ثانية؟ قطعا لا، لا يشرع التكرار هنا، لا يشرع التكرار. وأما أن النبي صلى عليه غير صلي عليه غير مرة من قبل المسلمين فهذا لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعني هذا أن تكرار الصلاة فيه إشكال، لا يعني هذا أن تكرار الصلاة فيه إشكال، بل تكرار الصلاة إذا وقع على مقتضى السبب فهو تكرار إيش؟ لا بأس به، وهو عمل صالح في حق فاعله، عمل صالح في حق فاعله، فيمكن الناس منه، فيمكن الناس منه، لأنه أقرب من الصلاة على القبر، وقد ثبت في السنة الصلاة على القبر. لكن فرق بين أن تقول إن هذا أمر مقر شرعا وبين أن تقول إنه يقصد إلى إيش؟ ابتدائه وتكراره، يقصد إلى ابتدائه وتكراره. وهنا البعض يبادرون إلى المساجد التي يجتمع فيها الناس، التي يصلى فيها على الجنائز، يعني يتقدمون قبل صلاة الإمام وقبل صلاة ذوي الميت عليه من إخوانه ووالده أو إخوته أو أبنائه أو أبناء عمه أو عمومته حسب أحوال الناس، والإمام اللي هو إمام الحي إمام المسجد، فتجد أنهم قبل أن يصلى عليه يدخل بعض الناس عدد اثنين ثلاثة ثم إيش يصلون عليه، وهذا يقع من مثل هؤلاء رغبة في الخير ولا شك، وقصدا إلى تحصيل فضل الصلاة على الميت ومن صلى على الجنازة، فما جاء في السنة في الصحيح وغيره من الفضل في ذلك، وهو أمر معروف وفاضل ومن العبادات المشروعة التي يتقرب بها إلى الله. لكن هل هذا العمل على هذا الوجه يكون صحيحا من فاعليه؟ الذي يظهر لا، وأن هذا العمل لا ينبغي منهم إلا أن يصلى عليها. فلو بعضهم يقول إني لا أستطيع أن أصلي مع الإمام وأرغب أن لا تفوتني هذه الصلاة، فنقول هي ليست هذه الصلاة لم تنصب من أجل فلان أو فلان حتى يحقق بها عملا، وإنما نصبت على ترتيب شرعي، فهي عند الفقهاء كما يقررون فرض إيش؟ فرض كفاية. وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط فرض الكفاية، أليس كذلك؟ فإذا صلى بعض الناس أربعة خمسة على الجنازة سقط بهم الفرض ولا ما سقط بهم الفرض؟ فكونهم يتقدمون الإمام الراتب من جهة ويتقدمون أولياء الميت وأهله من جهة، هذا لا ينبغي وليس من حقهم، وإنما إما أنهم ينتظرون ويصلون مع الإمام، وإذا لم يكن ذلك يمكنهم أو يمديهم كما يقال لكون هذا يقول إني إمام مسجد أو ما إلى ذلك، فإذا كان راغبا في الخير وهذا طيب فليذهب إلى المقبرة بعد ما يصلي في مسجده ويدرك من صلي عليه ويصلي مع الناس، لأنه في الغالب يصلون عليهم ويمدي يصلي هناك. ولو فاتته الصلاة في المقبرة وصلى على قبر، ثم إن هؤلاء لا يفعلون ذلك عارضا، صار بعض الناس يجعله ثم تجد أن أولياء الميت ينتظرون، هذا حقيقة، ويكونون جاءوا مبكرين ينتظرون عند غسله ويبقون عند المسجد أحيانا ساعة أو أكثر أو ساعتين، بعضهم يجي قبل ثلاث ساعات يستقبلون الجنازة ويدخلونه للغسل ويجهزون مع المغسل أو يباشرون الغسل، ثم ينتظرون الصلاة واجتماع الناس وصلاة الإمام، فيجي بعض الناس وفقنا الله وإياهم وهداهم الله، لأن هذا خطأ، خطأ هذا، يجي بعض الناس ثم يدخل ولا يعني يبالي بأحد ويجتمع أربعة خمسة ويكبرون وينصرفون ولا يعرفون ما هم، ما جاءوا عن قرابة أصلا ولا كان انتظروا، إنما يقول نريد أن نحصل على الثواب، والحرص على الثواب هذا صحيح، لكن لا تتجاوز حقوق الآخرين. فرض الكفاية أولى الناس بإقامته إيش؟ أهله، أولى الناس بإقامته أهله، ثم إنه نصب إلى مسجد، وإلا الأصل في الجنازة أنه يصلى بها مثل صلاة العيد خارج، لكن صلى النبي على بعض الصحابة سهيل بن بيضاء وعلى أخيه، صلى عليهم النبي في المسجد، وقالت وأخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها. فالمقصود أن هذا الفعل الذي يفعله بعض الناس هدانا الله وإياهم، وإن كان يقع على مراد فاضل من الرغبة في العبادة، لكنه فيما يظهر لي بعيد عن العلم والفقه، وينبغي لهم أن يتركوه وأن يصلوا مع الإمام ومع أولياء الميت إذا صلوا عليه، وإن لم يتمكنوا أو فاتهم ذلك صلوا عليه إذا صلي عليه مرة أخرى في المقبرة. ومن أحب أن يتتبع ميتا معينا وقال إن له حقا أو سمعت بطيب حاله أو بفضله أو ما إلى ذلك فأتى المقبرة صلى على القبر، صلى على إيش؟ صلى على القبر. أما هذا التقحم الذي يفعله بعض الناس فهذا خلاف السنة وخلاف الهدي وخلاف الترتيب الشرعي، هؤلاء أولى الناس به، والإمام الراتب قد وضع مع على صفة في المسجد ينبغي أن يلتزم بما يكون داخل هذا المسجد. نعم.
وأولى الناس به وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم ذو أرحامه إلا الصلاة فإن الأمير أحق بها.
نعم. الغسل يكون يستعمل فيه الماء والسدر ويكفن في ثوبين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. نعم.
وغسل المرأة أحق الناس به الأقرب من نسائها ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه في أصح الروايتين، وكذلك السيد مع سريته.
نعم، وإذا لاحظتم أن الفقهاء يعتبرون مسألة القرابة في هذا في الغسل، فكذلك في مسألة الصلاة، فكذلك في مسألة الصلاة. لكن أظن اللي يفعلون هذا ما يفهمون كلمة فرض كفاية، وأنه يسقط فرض الكفاية ويتقدمون بفرض الكفاية. هم في الغالب من الأخوة اللي قد ما يكون بصير في الفقه والعلم، يعني حسن النية وطيب الإرادة لكنه ليس بصيرا بالفقه. نعم.
وللرجل والمرأة غسل من له دون 7 سنين، وفي ابن السبع وجهان.
وفي ابن السبع من بلغ 7 فيه وجهان لأصحاب الإمام أحمد، ولم يحفظ فيه عن الإمام أحمد شيء، والأولى أن يبقى على الاختصاص. فابن السبع إذا كان ذكرا كان غاسله ذكرا، وإن كان أنثى كان غاسله أنثى، لا يغسل الذكر الأنثى ولا الأنثى الذكر من 7 وما بعدها. نعم.
وفي غسل من زاد على ذلك قبل البلوغ وجهان.
نعم، وما كان قبل البلوغ فكذلك فيه وجهان. نعم.
وإن مات رجل بين نسوة أو امرأة بين رجال أو خنثى مشكل، يمم في أصح الروايتين، وفي الأخرى يصب عليه من الماء من فوق القميص ولا يمس.
نعم، هذا فيه روايتان عن الإمام أحمد أنه ييمم دون غسل، والثاني أنه يصب عليه الماء من فوق القميص، وهذا أقرب. نعم، هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد أقرب، لأن هذا وجه من الغسل وإن لم يمس، لأن الغسل في أصل إطلاقه هو تعميم البدن بالماء، ويسمى الاغتسال في الجمعة اغتسالا بالتعميم، فكان في حق الميت يباشر باليد. ولكن لما لم يكن الأمر كذلك لكونها امرأة بين رجال أو كونه رجلا بين نساء، وإن كانت هذه الأحوال والخنث المشكل من الأحوال نادرة الوقوع، نادرة الوقوع. نعم.
ولا يغسل مسلم كافر ولا يدفنه إلا أن لا يوجد إلا أن لا يجد من يواريه غيره.
لا يغسل الكافر المسلم ولا يدفن الكافر المسلم إلا إذا كان لم يوجد غيره، إلا إذا كان لم يوجد غيره. نعم.
وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده، وقال القاضي يغسله في قميص خفيف واسع الكمين، ويستر الميت عن العيون، ولا يحضره إلا من يعين في غسله.
نعم، أثناء الغسل لا يحضر الميت إلا من يعين في غسله. نعم.
ثم يرفع رأسه برفق إلى قريب من الجلوس، ويعصر بطنه عصرا رفيقا، ويكثر صب الماء حينئذ.
نعم.
ثم يلف على يده خرقة
هذه صفة وهي صفة ظاهرة. نعم.
ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، ولا يحل مس عورته.
لا يباشر مس العورة بيده، لا يباشر غاسل الميت مس عورة الميت بيده. نعم، إنما بخرقة كما نص الفقهاء. نعم.
ويستحب ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة، ثم ينوي غسله ويسمي، ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء.
التسمية من قبل الغاسل، من تسمية الغاسل في غسل الميت مشروعة، وهل هي واجبة أم لا؟ على روايتين، والراجح عدم الوجوب، والراجح عدم الوجوب. نعم.
ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه، فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ويوضئه، ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه، ويضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته وسائر بدنه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يفيض الماء على جميع بدنه، يفعل ذلك 3.
نعم، يفعله 3 مرات، لأن هذا هو السنة في الطهارة. نعم.
يمر في كل مرة يده، فإن لم ينق بالثلاث أو خرج منه شيء غسله إلى 5، فإن زاد فإلى 7.
نعم.
ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا،
وإن زاد لا يتجاوز 7 في ذلك، لأنها هي أبعد ما ورد في مسألة الطهارة، ما ورد في مسألة الطهارة. وأصل الحجة في ذلك ما جاء في حديث أمي عطية رضي الله تعالى عنها، وقول النبي لها اغسلنها بماء وسدر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها 3 أو 5، وجعلنا في الخامسة كافور، وهذا يدل على أن التكرار في غسل الميت أمر مشروع، لكنه لا يزيد على السبع لأنه أكثر ما ورد في الطهارة. نعم.
والماء الحار والخلال والأشنان مستعمل إن احتيج إليه.
نعم.
ويقص شاربه ويقلم أظفاره ولا يسرح شعره ولا لحيته.
نعم.
ويضفر شعر المرأة 3 قرون ويسدل من ورائها ثم ينشفه بثوب، فإن خرج منه شيء بعد السبع حشاه بالقطن، فإن لم يستمسك فبالطين الحر، يغسل المحل ويوضأ، وإن خرج منه شيء بعد وضعه في أكفانه لم يعد إلى الغسل، ويغسل المحرم بماء.
نعم. إذا خرج منه دم أو نحو ذلك بعدما أتم غسله لم يعد إلى غسله مرة ثانية. نعم.
ويغسل المحرم بماء وسدر، ولا يلبس المخيط، ولا يخمر رأسه، ولا يقرب طيبا.
نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم. وفي حديث ابن عباس أن رجلا وقصته دابته وهو محرم فمات، وقع من ناقته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، في حديث ابن عباس، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم.
والشهيد لا يغسل إلا أن يكون جنبا.
والشهيد أي شهيد المعركة، أي الشهيد المقصود به شهيد المعركة، لا يغسل إلا أن يكون جنبا. نعم.
بل ينزع عنه السلاح والجلود ويزمل في ثيابه، وإن أحب كفن، وإن أحب.
دليل على ذلك أن النبي لم يغسل شهداء أحد كما جاء في الصحيحين، وهذا الذي عليه جماهير العلماء، وبعض العلماء يرى أن الشهيد يغسل ويقول إن ما جاء في أحد في شهداء أحد كان خاصا بهم، كان خاصا بهم، والراجح أنه عام في شهيد المعركة، عام في شهيد المعركة أنه لا يغسل إلا أن يكون جنبا. نعم.
وإن أحب كفنه بغيرها، ولا يصلى عليه في أصح الروايتين.
نعم. قال: فإن كان الشهيد جنبا فهذا هو محل الخلاف بين الفقهاء، فمذهب الإمام أحمد المشهور فيه أنه إذا كان جنبا شهيد المعركة غسل، وهذا مذهب أبي حنيفة، والقول الثاني في المسألة وهو مذهب مالك أنه لا يغسل، أنه لا يغسل ولو كان جنبا، لأن الوفاة تقطع الأحكام السابقة، لأن الوفاة تقطع الأحكام السابقة، ولكن المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه يغسل، والرواية الثانية هي كمذهب مالك. نعم.
ولا يصلى عليه في أصح الروايتين.
ولا يصلى عليه في أصح الروايتين، والخلاف في هذه المسألة قوي، وهذا الذي عليه أكثر الفقهاء ومذهب المشهور من مذهب أحمد ومذهب مالك والشافعي أنه لا يصلى على شهيد المعركة. والرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي مذهب أبي حنيفة أنه يصلى عليه. نعم.
وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه غسل وصلي عليه.
نعم. في هذه الأحوال استثنيت الصلاة عليه مثل ما استثني ما قبل ذلك. قال: وإن سقط من دابته أو وجد ميتا أو حمل فأكل، أي حمل بعد جراح في المعركة، بعد جراح في المعركة ثم مات بعدها لكنه أكل، فإذا كان مثل هذا أو طال بقاؤه جريحا فإنه في مثل هذه الحال يغسل ويصلى عليه، يغسل ويصلى عليه، وإن كان مسألة الصلاة الخلاف فيها قوي، والأحوط أنه يصلى عليه، الأحوط أنه يصلى عليه، لأن الدليل ظهوره في مسألة التغسيل ليس موازيا لظهوره في مسألة ترك الصلاة. نعم. والنبي دعا لشهداء أحد وزارهم في قبورهم في آخر أمره عليه الصلاة والسلام، وزارهم من قبل ذلك، والصلاة هي شفاعة ودعاء، ف فيختلف أمرها عن مسألة غسله. فشهيد المعركة لا يغسل، لكن هل يصلى عليه؟ على روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، الجمهور يقول لا يصلى عليه، والرواية الثانية أنه يصلى عليه، وكأن الأحوط أنه يصلى عليه. نعم.
ومن قتل مظلوما فهل يلحق بالشهيد؟ على روايتين.
أنتم تعلمون أن الشهيد ورد اسمه في الشريعة في القرآن والسنة، ويراد بالشهيد إذا ذكر في القرآن هو شهيد المعركة، ولكن جاء في السنة ذكر الشهيد فيما دون ذلك كالمطعون والمبطون والمرأة تموت في نفاسها، المرأة تموت بجمع، فهؤلاء شهداء، سموا في السنة شهداء. فهل يعطون الأحكام التي ذكرت آنفا؟ الراجح أنهم لا يعطونها، وأن المطعون والمبطون والغريق والمرأة تموت في نفاسها هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم كغيرهم من المسلمين، إنما الأمر الذي سبق ذكره يختص بشهيد المعركة فقط. نعم، نقف على هذا عند قول المصنف: ومن قتل مظلوماً فهل يلحق بالشهداء؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد.